رزقت الناس تنظر في جمالك وإدفاء للمكروب قرر يتوب ويترقب ثوابك تدخله في ظل عرشك المجيد
لبيك يا أقرب من الحبل الوريد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد يا
لكي تصل إلى رؤية الله تعالى يوم القيامة وهي أجمل نظرة في حياتك عليك أولا أن تمسح ذنوبك وقد أعطاك الله 10 فرص لتحقيق ذلك 3 فرص في الحياة الدنيا وثلاث فرص في حياة القبر وثلاث فرص في الحياة الآخرة هذه 9 فرص بقيت الفرصة الأخيرة وهي التي سنختم بها البرنامج إن شاء الله في الحياة الدنيا الفرصة الأولى التوبة الفرصة الثانية المصائب الفرصة الثالثة الحسنات يذهبن السيئات في حياة القبر البرزخ الفرصة الأولى صلاة الجنازة الفرصة الثانية الحسنات الجارية الفرصة الثالثة شدة القبر أما في يوم القيامة فالفرصة الأولى أهوال القيامة فهي تكفر ذنوبك الفرصة الثانية شدة الموقف للحساب تخفف ذنوبك
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ذكر ابن قدامة رحمة الله عليه أن فتى جميل الوجه شديد التعبد والاجتهاد قد نزل في جوار قوم بالكوفة فنظر إلى جارية منهم حسناء فأحبها وهام بها عقله ولما علمت هي بمحبته لها أصابها مثل الذي أصابه من الحب فخطبها الشاب الوسيم من أبيها بالحلال فرفض أبوها لأن ابن عمها يريدها فاشتد عليهما ما يقاسيان من ألم الهوى وفي يوم الأيام أرسلت إليه الجارية رسالة عن طريق رسول منها تقول فيها قد بلغني شدة حبك لي وقد اشتد حبي لك فإن شئت زرتك وإن شئت سهلت لك أن تأتيني إلى منزلي فقال الشاب للرسول ولا واحد من هذين الاختيارين ثم قرأ قوله تعالى إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم أخاف نارا لا يخف سعيرها ولا يخمد لهبها فلما انصرف الرسول إليها فأبلغها ما قال الشاب قالت وفوق هذا الجمال أيضا هو زاهد يخاف الله تعالى والله ليس هو بأحق مني بهذا الزهد فزهدت بالدنيا وجعلت تتعبد وهي مع ذلك تذوب وتنحل وتمرض من شدة حبها للفتى ويزيد أسفها عليه إلى أن مرضت مرضا شديدا وماتت شوقا إليه فكان الفتى يأتي إلى قبرها ويبكي عندها ويدعو لها ويدعو لها وفي يوم الأيام رآها في منامه وهي في أحسن منظر فقالت قال لها كيف أنت وماذا لقيت من بعدي فقالت نعم المحبة يا حبيبي حبك حب يقود إلى خير وإحساني فقال لها إلى أين صرتي؟ فقالت إلى نعيم وعيش لا زوال له في جنة الخلد ملك ليس بالفاني فقال لها اذكريني في الجنة فإني لست أنساك فقالت ولا أنا والله أنساك ولقد سألت ربي أن يعطيني إياك فأعني على ذلك بالاجتهاد في العبادة ثم ذهبت فقال لها متى أراك؟ قالت ستأتين عن قريب قالوا فلم يعش الفتى بعد هذه الرؤية إلا 7 ليالي ثم مات رحمة الله عليهما
يا الله يا الله
الذي يمنع الإنسان من دخول الجنة ورؤية الله تعالى يوم القيامة ذنوبه التي لم تتكفر ومن الأشياء التي تكفر عن العبد ذنوبه وقوفه يوم القيامة تحت الشمس الحارقة لسنوات طويلة 50,000 سنة ولكن لماذا لا نتجنب الحاجة إلى الوقوف تحت الشمس بالدخول تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة يوجد 7 أنواع من الناس سيسمح لها بالدخول تحت ظل عرش الرحمن، ومن هؤلاء رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذا الموقف قد لا يحصل للعبد كثيرا في حياته، ولكن فليعلم الإنسان أن الثبات فيه يحتاج إلى مقدمات. فإذا كان الإنسان يغض بصره في البداية فإنه سيسهل عليه الثبات في مثل هذا الموقف. أما إذا كان قد ملأ عينه بالنظر للشهوات، ينظر ينظر ينظر، فإنه عندما يحصل له هذا الموقف فجأة فإنه قد ينهار، قد يسقط في الرذيلة. فكم من شاب احترق قلبه وأحس بألم بسبب النظر للمحرمات، كم من متدين ترك التزامه وتدينه بسبب تساهله بالنظر في الخلوة حتى قلت هيبة المعاصي في قلبه، كم من امرأة صغر زوجها في عينها لكثرة ما تشاهده من أدوار الممثلين الوسيمين العاطفيين الذين يعيشون كذبا بشاعرية مع محبوباتهم في المسلسلات والأفلام، فترى أنها تعيش في نقص وأن زوجها مقصر. بل حتى الزوج يتخيل دائما أنه يحتاج زوجة ثانية، أن زوجته ليست جميلة، بسبب أنه طوال الوقت يشاهد أفتن الفاتنات، فأمر طبيعي أنه سيرى زوجته غير جميلة. إنه من المخجل أن نعصي الله تعالى بنفس النعمة التي أنعم الله بها علينا، مع أنه حرم البصر من غيرنا وأعطانا إياه، فكيف يعطينا ربنا نعمة البصر ثم لا نعصيه إلا بنفس النعمة التي أنعم الله بها علينا؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن أكثر من سيتأذى نفسيا بهذا النظر هو أنت، لأنك ترى شيئا ولا تستطيع أن تصل إليه، هذا عذاب. وكلما نظرت أكثر زادت رغبتك أكثر. بعض الفتيات تشاهد في التلفاز شخصية تعجب بها حتى ولو لم يكن وسيما، فإنها تتعلق بشخصيته، فبما أنها تستمر بالمتابعة وتنظر وتتأمل فإنها ستتعب أكثر. إن كثيرا من الذين ينظرون المحرمات يظنون أنهم عندما يستمرون بالمشاهدة فإن ذلك سيروي عطشهم وسيسعدهم، هذا والله وهم، والله يتوهمون أن ذلك يخفف عنهم. الآن لو وضعنا شخصين في السجن، المسجون الأول منعنا عنه الطعام فقط، والمسجون الثاني وضعنا الطعام أمام عينيه خارج الزنزانة يراه ويشم رائحته ولكنه لا يستطيع أن يأكله، فمن سيتألم أكثر، الأول أم الثاني؟ طبعا الثاني، لا شك أنه سيتألم أكثر. فإذا زاد الرجل من النظر فإنه سيتعب، وإذا زادت الفتاة من النظر والتعلق فإنها ستتعب. قال ابن القيم رحمة الله عليه: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، والنظرة الثانية أشد سما، فكيف نتداوى من السم بالسم؟ ثم قال رحمة الله عليه: ولو أنه غض بصره من أول نظرة لاستراح. أي والله، بعضهم لا يترك شاردة ولا واردة إلا نظر إليها، ينظر إلى كل ما يفتنه في الفضائيات، في الإنترنت، في الشارع، في كل مكان، ولا يمتنع عن أي شيء. يا أخي ارحم نفسك، ارحم نفسك، والله قلبك لا يستحمل ذلك. عيناي كفا عن فؤادي، فإنه من الظلم سعي 2 في قتل 1. احفظ هذه القاعدة المهمة، احفظها: الصبر على ما قبل النظرة أسهل بكثير من الصبر على ما بعد النظرة. ماذا يعني هذا الكلام؟ كلنا يعلم أن مقاومة النظر إلى المحرمات يحتاج إلى صبر، هذا الصبر مؤلم، ولكن بالمقابل فإنني لو نظرت إلى المحرمات والشهوات فإنني سأحتاج بعد ذلك أن أصبر على نفسي أكثر. لماذا؟ لأني أثرتها بمناظر لا أستطيع الوصول إليها، وهذا يؤلم أكثر بأضعاف مضاعفة مما لو أني صبرت في البداية صبرا بسيطا فلم أنظر وانتهى الأمر. ففعلا ألم ما بعد النظر أصعب من ألم غض البصر. إن الذين يغضون أبصارهم ويبتعدون عن الشهوات المحرمة هم أريح الناس نفسا وأشرحهم صدرا، لا يتعبون بالسهر والتفكير ليلا، ولا يتألمون بالنظر نهارا، فهم مرتاحون وراضون ومرضيون، أرضوا ربهم وأراحوا نفسهم، فمن مثلهم؟ هل تظن أن أعلى شيء يمكن يصل إليه الإنسان من غض البصر أنه سيرتاح؟ لا، إن سقف امتيازات الإنسان في غض البصر أعلى من ذلك بكثير. وأنا لا أقصد ما يحصل عليه في الآخرة، بل سيحصل عليه نفسيا في الدنيا قبل الآخرة. إنه ليس فقط سيرتاح، بل إنه سيجد لذة في صدره يعطيها الله إياه فور غضه للبصر. والذين يغضون أبصارهم يعرفون عن ماذا أتكلم أنا الآن. هذا ليس بغريب عن الله عز وجل أن يعطيك لذة في صدرك هي أحلى من لذة النظر قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، سيعطيك سبحانه الراحة من عدم التفكير بالشهوة، وأيضا سيعطيك فوق ذلك سعادة في قلبك، لأن الله تعالى قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. أزكى لهم يعني أطهر وأفضل، والله صدق ربنا هو أزكى لهم، بل لا يوجد شيء أزكى مما قال الله عنه أنه أزكى، لأنه لا أصدق من الله قيلا ولا أصدق منه حديثا. قد يقول قائل: كيف يكون غض البصر أسعد لي وأنا ما نظرت؟ النظر شهوة ولذة، فكيف يكون عدم النظر لذة وأنا أصلا ما نظرت؟ سأضرب لك مثالا. فلنفرض الآن لو وجد شخصان صائمان في نهار رمضان، أحدهما شرب شربة ماء بسيطة فأفطر، والآخر بقي صائما، من منهما سيفرح عند الإفطار؟ الآن كلاهما جائع لم يأكل، لكن هذا صيامه صحيح وهذا صيامه غير صحيح، من الذي سيفرح؟ لا شك أنه الصائم، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. هذا أمر خارج عن حدود حسابات الرقمية، هذا أمر روحاني ورباني. فكذلك الذي يغض بصره والذي لا يغض بصره، كلاهما لم يحصل على شهوته الكاملة، لكن الأول يعيش في راحة والثاني يتألم، والاختيار في النهاية لك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ عيوننا وأن يحفظ قلوبنا وأن يسرنا في الدنيا والآخرة وأن يظلنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله العظيم أن يجعلنا جميعا ممن يفرحون بالظل تحت ظل عرشه يوم القيامة. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.
يا الله يا الله،
يا رحمتك بالناس رزقت الناس تنظر في جمالك، وإطفاء للمكروه قرر يتوب ويترقب ثوابك، تدخله في ظل عرشك المجيد.
لبيك يا أقرب من الحبل الوريد، لبيك يا أقرب من الحبل الوريد. يا
Thank you.